من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسل الصلوات على الأنبياء والمرسلين وعلى الآخرين. كان البحث في الجهة الثالثة في تحديد ما يراد بالخمس في المال الحلال المختلط بالحرام. قد تقدم بالأمس أن مقتضى القاعدة مقتضى الصناعة بين الروايات ما ذهب إليه المشهور من إرادة الخمس بنفس المعنى ونفس الجعل المجعول حكم المجعول في سائر موارد الخمس، وهو جعل فريضة الخمس وملكية الإمام للخمس من المال المخلوط بالحرام بأن ينتقل بعد الاختلاط وعدم معرفة المالك والجهل بالمالك، ينتقل حينئذ ما كان للمالك المجهول إلى الإمام بمقدار الخمس. هنا يوجد كلام ذكره بعض الأعلام، حاصله أنه قد يقال بأن ارتكازية وجوب التصدق باللقطة والمال المجهول مالكه يؤدي إلى أن يكون السؤال والجواب في الروايات مسوقا لتحديد ما يجب أن يتصدق به وكيفية تطهير المال بذلك، حيث أن المال الحرام لا يعرف، مجهول مقداره كما مجهول مالكه، فالسؤال والجواب ينصب على المقدار. العرف حينئذ باعتبار ارتكازية وجوب التصدق بمال الغير إذا جهل ولم يكن يمكن معرفة صاحبه، حيث أن أصل هذا الحكم مركوز في الأذهان، فحينئذ تكون هذه الأسئلة والأجوبة كلها مسوقة مساق بيان مقدار وتحديد مقدار ما يجب التصدق به، فكأن أصل التصدق مفروغ عنه، وإنما السؤال والجواب عن تحديد مقداره فقط. وحينئذ لا ينعقد ظهور في هذه الروايات في إرادة فريضة الخمس، بل يكون معنى الخمس حينئذ بناء على هذا الارتكاز وهذه المعهودية الذهنية المتشرعية والعرفية، سوف يكون كلمة الخمس مستعملا في معناه اللغوي، يعني في الكسر والنسبة لا أكثر، فلا ينعقد فيه ظهور في إرادة فريضة الخمس. وذيل المعتبرة، معتبرة السكون إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، أيضا يكون المراد بالخمس فيه المعنى اللغوي للخمس لا المعنى الشرعي، أي نسبة الخمس وكسر الخمس. إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، في فريضة الخمس قد رضي بنسبة الخمس، فيكون المراد من التعليل في أصل التشابه في المقدار والنسبة لا التعليل في بالفريضة. لا يريد أن يقول أن هنا يكون مصداقا لتلك الفريضة، بل يريد أن يقول كما أن الله في تلك الفريضة المعروفة اكتفى بنسبة الخمس، أو هذا معنى اللغوي للخمس حينئذ، وهو مقدار الخمس، كمية الخمس، كسر الخمس. هنا أيضا يكتفي في مقام التصدق عن المالك المجهول بنسبة الخمس، وبهذا يكون التعليل أيضا صحيحا ومنطبقا على المورد. وحينئذ يمنع بهذا البيان، يمنع عن ظهور هذه الروايات، روايات الباب، عن ظهورها في إرادة فريضة الخمس، بل المراد تحديد مقدار ما يتصدق به. وأن الشارع باعتباره وليا عن للمالك المجهول قد رضي من قبله باعتباره مالك الملوك وولي الملاك قد رضي في مقام التحديد بمقدار الخمس ويكون التعبير بالخمس من باب بيان المعنى اللغوي والمقدار والنسبة والكسر الذي لا بد أن يتصدق به. هذا البيان الذي لعله يستظهر أيضا من كلمات الفقيه الكاشاني قدس سره فيض الكاشاني، هذا البيان غير تام أيضا، فإنه يرد عليه أولا أن هذا الارتكاز لو فرض ثبوته في ذهن المتشرع والسائل فهو قد يوجب إجمال معتبرة السكوني مثلا، حيث ورد فيه السؤال عن ذلك. وأما صحيحته مثل صحيحة عمار بن مروان فإنها لم يرد فيها سؤال أصلا من السائل، وإنما الإمام ابتداء بنفسه تصدى لبيان ما يجب فيه فريضة الخمس، لأن صحيحة عمار بن مروان هكذا تقول سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والمغنم والحلال المختلط بالحرام والكنوز الخمس. ظاهر الصحيحة حينئذ النظر إلى بيان تلك الفريضة، ليس في مورده سؤال من قبل في موردها سؤال من قبل السائل عن المال المختلط وكيف يطهره وكيف يتخلص منه، لكي يقال حينئذ يكون ذلك الارتكاز المتشرعي في باب أموال الآخرين في باب اللقطة ومجهول المالك من أنه لا بد أن يتصدق به عن مالكه، ذاك الارتكاز يحكم ويجعل النظر إلى خصوص بيان النسبة والمقدار وكلمة الخمس مثلا تحمل على المعنى اللغوي أو يكون مجملا على الأقل من هذه الناحية. ليس كذلك، فإن هذه الصحيحة ابتداء أن الإمام يبين من دون سؤال في موردها الإمام يبين تصدى لبيان ما فيه فريضة الخمس، لأن العناوين الأخرى كلها مصاديق لفريضة الخمس، ومنها المغنم والغنيمة التي هي موضوع الآية، موضوع فريضة الخمس في الآية المباركة التي جعلت هذه الفريضة. إذن فهذا البيان لو تم فيتم، يمكن أن يتم في مثل معتبرة السكوني لا في مثل صحيحة عمار بن مروان الذي لا يمكن فيه هذا التفسير باعتبار وضوح نظر الإمام فيه ابتداء إلى بيان ما يكون موردا وموارد وعناوين فريضة الخمس، ما تثبت فيه فريضة الخمس. هذا أولا. وثانيا نحن نمنع أصل هذا الارتكاز الذي ذكر، بمعنى أن وجوب التصدق عن المالك في باب المجهول المالك الذي لا يمكن معرفة مالكه في باب مجهول المالك ليس المركوز التصدق عن مالكه مطلقا، بل المال الذي يكون مجهولا مالكه خصوصا إذا كان مجهولا قدره كما هو معنى المختلط بالحرام، حينئذ قبل التصدق به يحتاج إلى تشخيصه باعتبار أنه مختلط بالحرام لا ميز له ولا تشخص، وحينئذ أولا لا بد من تشخيصه، وثانيا بعد التشخيص لأن مالكه مجهول بجهل مطلق حينئذ مقتضى الروايات المعتبرة الواردة في مجهول المالك أنها ترجع إلى الإمام، فإن مهم روايات مجهول المالك روايتان، صحيحة يونس بن عبد الرحمن وصحيحة داود بن أبي يزيد في صفحة 357 من المجلد السابع عشر من الوسائل. هاتان الصحيحتان ظاهرتان في أن المال عندما لا يمكن معرفة مالكه يرجع إلى الإمام، خصوصا في صحيحة داود بن أبي يزيد، لأنه هناك السائل يقول لا أعرف صاحبه لكي أعطيه. قال له الإمام لو كنت تعرف صاحبه لكنت تعطيه المال. قال نعم يا ابن رسول الله. قال والله لا أعرف له صاحبا غيري، في تلك الرواية، أو ليس له صاحب غيري. يجعل الإمام نفسه صاحب ذلك المال المجهول. هاتان الصحيحتان تدلان على أن المال إذا كان مالكه يمكن أن يعرف، لا بد أن يعرف المال. وأما إذا كان فيه جهل مطلق بالمالك بحيث لا يمكن معرفة المالك ولا يترقب تحصيل المالك، تدل هاتان الروايتان على أن مالكه الإمام بحسب الحقيقة، يعني وليه الإمام أعم من المالك أو الولي. ولهذا أفتى مشهور الفقهاء، مشهور المتأخرين من الفقهاء، بلزوم دفع مجهول المالك إلى الحاكم الشرعي، لأن ظاهر الصحيحتين أن التصدق إنما كان في موردهما بإذن الإمام، الإمام أمر بالتصدق، وأما الحكم الأولي الأصلي هو إعطاؤه إلى الإمام أو نائبه، حينئذ هو إما يأمر بالتصدق. وفي إحدى الصحيحتين قال وزعه بين أهل الولاية، فرقه بين أهل الولاية، في صحيحة يونس بن عبد الرحمن. إذن فنمنع الارتكاز المذكور، بل الارتكاز المذكور على العكس يكون حينئذ إذا راجعنا روايات مجهول المالك لا روايات اللقطة، فإن المقام من موارد مجهول المالك لا اللقطة. روايات مجهول المالك واضحة الدلالة على أن هذا المال يرجع إلى الإمام ويعود إلى الإمام بحسب الحقيقة. إذن فالارتكاز العرفي أيضا يناسب أن يكون المال المختلط بالحرام يكون المرجع فيه هو الإمام، كالخمس الذي يكون المرجع فيه هو الإمام بحسب الحقيقة، ولا يكون الارتكاز فيه منافيا مع كون هذا المال بعد الجهل يتعلق به ملكية الإمام بحسب الحقيقة، لأن الإمام هو ولي ذلك الإنسان، وبعد أن كان ذلك الإنسان لا يمكن معرفته، فهذا المال ينتقل منه إلى ملك الإمام بما هو إمام ووال وولي بحسب الحقيقة، كما هو في سائر عناوين الخمس. أيضا الخمس الفريضة أيضا هو ملك للإمام بما هو وال وإمام، لا بما هو شخص معين. وبهذا يعرف أن روايات مجهول المالك أيضا لا تكون مخالفة لروايات الباب، بحيث نحتاج كما كنا نقول فيما سبق إلى تخصيصها، بل تكون ما هو المعتبر والمعول عليه من روايات مجهول المالك تكون مؤكدة لما تدل عليه هذه الروايات من أن المال إذا كان المال المجهول إذا كان لا يعرف صاحبه واختلط أيضا بالحلال، بحيث أصبح المال مختلطا، حينئذ لا بد أن يرجع فيه هذا المكلف إلى الإمام، باعتبار أن الإمام هو ولي بل هو صاحبه، كما تقول رواية يونس بن عبد الرحمن، رواية داود بن أبي يزيد، هو صاحب المال المجهول. فإذا كان هو صاحبه حينئذ هو لا بد وأن يشخص مقدار هذا الحرام، هذا المال المختلط، وقد شخصه بالخمس. وتكون روايات مجهول المالك مؤكدة ومثبتة ومتطابقة تقريبا مع ما تدل عليه صحيحة عمار بن مروان أو معتبرة السكوني أو رواية حسن بن زياد ونحوها من روايات الباب، لا أنها مخالفة معها، لأنها هي أيضا تدل على أن صاحب هذا المال بعد الجهل بصاحبه وعدم إمكان معرفته هو الإمام، كالخمس الذي يكون صاحبه هو الإمام بما هو إمام ومنصب. إذن فهذا الارتكاز أساسا ممنوع في مورد المال المجهول الذي لا يعرف مقداره ولا يمكن معرفة صاحبه، كما هو موضوع هذه المسألة. وهكذا يتضح أن روايات مجهول المالك أيضا تؤكد وتعزز روايات المقام، لا أنها تكون منافية بإطلاقها أو عمومها أو نحو ذلك، لكي نحتاج إلى تقييد ونحو ذلك من الأمور. الجهة الرابعة من الجهات أن الموضوع لهذا الخمس هل هو المال المختلط بالاختلاط الخارجي بالحرام، يعني الحرام المختلط خارجا، يعني أخذ فيه حيثية الاختلاط الخارجي، أو الموضوع فيه هو عدم إمكان التمييز، عدم التمييز. وبين العنوانين عموم وخصوص من واجب الدقة، فإن الاختلاط الخارجي بأن يخلط مال بمال في الخارج بحيث يكون هناك خلط، وقد يكون الخلط بنحو بحيث يمكن التمييز ولو بعد ذلك بجعل علامة فيه يمكن تمييزه وإفراز ما يكون للغير عما يكون للإنسان نفسه. هذا اختلاط، مفهوم الاختلاط الخارجي. فقد يكون الاختلاط مع إمكان التمييز، والتمييز قد يكون من دون اختلاط، كما لو وضع الإنسان دينارا في هذا الصندوق ووضع دينارا في الصندوق الآخر، الدينار الأول كان حراما يعرف أنه حرام وضعه في هذا الصندوق، والدينار الآخر الحلال أيضا وضعه في الصندوق الآخر، ثم بعد ذلك نسي أنه أيهم أي الصندوقين كان هو الحلال الذي وضع فيه الحلال وأي الصندوقين الذي وضع فيه الحرام. هنا لم يختلط شيء بشيء في الخارج، لكن عدم التمييز تحقق بعد الجهل والتردد، عنده أصبح هنا بحسب الحقيقة عدم التمييز، وقد يعبر عنه بالاختلاط الذهني للاختلاط الخارجي. إذن فهناك مفهومان، مفهوم الاختلاط في الخارج، اختلط شيء بشيء خارجا، ومفهوم عدم التمييز الذي يعني الاختلاط في الذهن من الناحية العلمية والذهنية. هذا الإنسان لا يستطيع أن يميز ما هو له وما هو لغيره ولو لم يقع خلط في الخارج، وإنما نشأ عدم التمييز من نسيانه وجهله، من دون وقوع خلط في الخارج نسي ما أنه هل وضع الدينار الحرام في الصندوق على اليمين أو في الصندوق على اليسار، في الصندوق الأصفر أو في الصندوق الأبيض مثلا، أصبح حينئذ عدم تمييز. إذن فبين العنوانين فرق بالدقة. ما هو الميزان؟ هل الميزان في الخمس، ثبوت الخمس هنا الاختلاط، أو الميزان عدم التمييز، أو الميزان كلا العنوانين هم اختلاط في الخارج وهم عدم التمييز، أو الميزان عنوان ثالث، عنوان رابع أضيق من العنوانين وأخص من العنوانين السابقين، وهو عنوان الإشاعة، أن يصبح المال الحلال والحرام مشاعين في هذا المال، بأن يكون ملك هذا المالك ملكه مع ملك الغير المجهول بنحو الإشاعة بعد الاختلاط في الشيء. والإشاعة متى تتحقق؟ ليس كل اختلاط أو عدم تمييز يكون مسابقا مع الإشاعة، قد يكون عدم تمييز أو قد يكون اختلاط لكن لا يوجد فيها إشاعة في المملوك الواقعي، إنما تتحقق الإشاعة حينما يصبح المال واحدا، حينما يكون الاختلاط بنحو بين المالين بحيث يعتبران مالا واحدا، يخرج عن التعدد عرفا، بحيث لا يرى في الخارج مالان بل يرى مال واحد، كما في مزج المائعات بعضها بالبعض، لو كان هناك إناء فيه ماء لزيد وإناء آخر فيه مقدار آخر من الماء لعام، ثم اختلط أحد المائين بالآخر، هنا أصبح هذا الماء الثالث ماء واحدا لا ماءان بحسب الحقيقة في الخارج، فيكون حينئذ كل منهما يملك نسبة من هذا الماء، أو الحنطة مثلا عندما يختلط بعضه بالبعض، أو شخصان يشتريان ما بيتا واحدا مالا واحدا ولكل منهما نسبة بنحو الكسر المشاع، ثم يغصب أحدهما مال الآخر، فهنا سوف يكون الحلال المختلط، لأن المال واحد وكل واحد يملك في كل جزء من هذا المال يملك بالنسبة حصته وإشاعته بنسبة الإشاعة. وليس كل اختلاط مستلزما للإشاعة، كما لو اختلطت الكتب بعضها بالبعض أو الدراهم بعضها بالبعض أو الدنانير بعضها بالبعض، فإن هذا لا يوجب الإشاعة خارجا، باعتبار أن الأموال تبقى الكتب بعد الخلط أيضا متعددة، كتب عديدة، لا أنها كتاب واحد كلها، كل كتاب غير الكتاب الآخر، فما هو مملوك واقعا لأحدهما غير ما هو المملوك للآخر متميز عنه، لا أنه متحد معه في المال. في موارد وحدة المال يكون الاختلاط موجبا للإشاعة، وأما في موارد تعدد المال لا يكون هناك إشاعة، وإنما مجرد اختلاط وعدم التمييز لما يرجع لهذا المكلف ولما يرجع للمكلف الآخر، لهذا المالك وما يرجع للمالك الآخر. فقد يقال أن الميزان هو الإشاعة، بحيث الخمس يجب في المال المختلط بالحرام بنحو الإشاعة، بحيث يكون مالا واحدا، هذا المال يكون مالا واحدا، نسبة منه يكون للغير المجهول، ونسبة والباقي يكون للمالك، ولا يعرف مقدار هذه النسبة أنه كم هو مثلا من هذا المال. هذه احتمالاته. قد يكون ظاهر إطلاق بعض الأصحاب المال المختلط بالحرام المعنى الأول، ظاهر عبارة صاحب الحدائق حيث فرق بين مورد روايات الباب ومورد روايات التصدق بمجهول المالك، أن روايات الباب موردها المال المختلط بالحرام بنحو الإشاعة، هكذا عبر، كأنه يفهم أن موضوع هذا الخمس إنما هو المال المختلط بالحرام بنحو الإشاعة، لأنه صرح بأنه موضوع هذه الروايات غير مشمول لمورد روايات التصدق بمجهول المالك، لأن تلك الروايات واردة في المال المعين، وهذه الروايات واردة في المال المشاع، هكذا يعبر، بحيث كل درهم يكون مشاعا بين المالك وبين ذاك الغير الذي هو مالك ماله وماله حرام يكون موجودا في ضمن هذا المال. فعبر بالإشاعة، فكأنه يرى أو يفهم من كلامه أنه يرى موضوع هذا الخمس عبارة عن الاختلاط بنحو الإشاعة. وظاهر الماتن في المقام حيث عبر بأنه الخامس هو المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز. ظاهر تعبير المصنف قدس سره إرادة المعنى الثاني، وهو عدم التمييز، سواء كان بنحو الإشاعة أو لم يكن بنحو الإشاعة، كما يصرح بذلك من هذه الناحية، يصرح بعدم الفرق في مسألة قادمة، وسواء كان بالاختلاط الخارجي أو من دون اختلاط خارجي، لأنه فسر المال المخلوط بالحرام، فسره قوله على وجه لا يتميز، هذا كأنه تفسير وبيان لهذا الموضوع، وهو الحلال المخلوط بالحرام. كان نريد أن يقول الميزان أن لا يمكن التمييز، أن لا يتميز الحلال من الحرام والحرام من الحلال، سواء كان خلط خارجي أو لم يكن خلط خارجي، كما في مثال الصندوقين اللذين مثلنا بهما. كلما كان المال بنحو لا يتميز فهو موضوع هذا الخمس، سواء كان خلط خارجي أو لم يكن. والخلط الخارجي إذا كان غير مؤدي إلى عدم التمييز، كان يمكن فيه التمييز، أيضا يخرج بقوله على وجه التمييز، على وجه لا يتميز. فظاهر الماتن اختيار عنوان عدم التمييز. قد يقال أن ظاهر صحيحة عمار اشتراط العنوان الأول، وهو الاختلاط الخارجي، لأنها قالت والمال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، جعل الاختلاط في الصحيحة صفة للمال، قال المال المختلط بالحرام أو الحلال المختلط بالحرام، جعل الاختلاط صفة وصفا للمالين، للمال الحلال وأنه اختلط بالمال الحرام. وظاهره حينئذ عندما يجعل الاختلاط وصفا للمال أن المال الذي هو أمر خارجي لابد أن يقع فيه خلط، فيكون ظاهره إرادة الخلط الخارجي للمال. وعلى العكس من ذلك، على خلاف ذلك، ظاهر معتبرة السكوني، فإن معتبرة السكوني ظاهرها إرادة عدم التمييز، يعني الخلط الذهني لا الخلط الخارجي، لأنها هكذا قالت واعتبرت السكوني ورد فيها وقد أردت إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، جعل الاختلاط أسند الاختلاط إلى نفسه اختلط علي، كأنه جعل وصفا لنفسه أنه علي اختلط المال، اختلط علي يختلف عن اختلط المال، اختلط المال لو كان بلا علي فأيضا كان ظاهره الاختلاط الخارجي، لكن عندما قال اختلط علي كأن الاختلاط النسبي الملحوظ بلحاظ نفسه، الاختلاط علي قد لا يكون اختلاط في الخارج لكن عليه اختلاطه، فيكون ظاهر اختلط علي أنه يلحظ إضافة نسبة الاختلاط إليه وعليه، يعني ذهنه لا يستطيع أن يميز، يسابق عدم التمييز حينئذ، يكون حينئذ معنى اختلط علي بقرينة علي أن الاختلاط عليه، سواء كان في الخارج اختلاط خارجي أو لم يكن لكنه عليه اختلط، بلحاظ أنه هو في ذهنه الصور اختلطت لا يدري هل أن هذا له ذاك الحرام ذاك له هذا حرام، ولو لم يكن اختلاط في الخارج هنا يصدق أنه اختلط علي، لأنه قيد الاختلاط بأنه اختلاط عليه، وبهذه الإضافة والتقييد يختلف حينئذ ظهوره الأولي عن المال المختلط بالحرام. إذن فمعتبرة السكوني قد يقال تكون ظاهرة في المعنى الثاني في عدم التمييز في الاختلاط الذهني أو الاختلاط عليه يعني على المالك، سواء كان هناك خلط في الخارج للمالين بين المالين أو لم يكن خلط بين المالين، وكذلك ظاهر قوله ولا أدري الحلال من هو الحرام، فإن إطلاق لا أدري الحلال من هو الحرام يشمل ما إذا كان عدم التمييز من غير ناحية الاختلاط في الخارج، بل من ناحية أنه لا يدري اشتبه عليه الأمر لا يدري أيه الحرام وأيه الحلال، أيضا يصدق عليه أنه لا أدري الحلال منه والحرام. وكذلك رواية الحسن بن زياد أيضا نفس التعبير فيها، قال إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، أيضا يكون ظاهره عدم التمييز. حينئذ إذن فالروايات أيضا في المسألة بعضها ظاهرة في المعنى الأول وهو الاختلاط الخارجي، شرطية الاختلاط الخارجي بما هو وصف للمالين، وبعضها ظاهرة في المعنى الثاني أي شرطية عدم التمييز والاختلاط الذهني أو الاختلاط عليه، فيقع كأنه نحو تهافت بين هذه الروايات. طب هذان مدركان للقول قد يعني في كثير من الموارد قد يكون، لكن قلنا أنه بينهما عموم من واجه، يعني قد يفترض اختلاط في الخارج من دون عدم تمييز مع إمكان التمييز ولو بفحص. بس احنا ما دخلنا في كيفية الجمع بين الروايتين، وإنما نقول هذه الرواية في نفسها صحيحة عمار في نفسها ظاهرة لو كنا نحن وصحيحة عمار يقال أن ظاهرها الاختلاط الخارجي، لأنها قد جعلت الاختلاط وصفا للمال، لو كنا نحن ومعتبرة أبي السكوني ورواية حسن بن زياد فظاهرهما كفاية عدم التمييز سواء كان مع الاختلاط في الخارج أو لم يكن اختلاط في الخارج، لأنه عبر فيها باختلط علي أو لا أدري الحرام من الحلال من هو الحلال والحلال من هو الحرام، وظاهرهما أن يكون الاختلاط في معرفته وعلمه ودرايته، هو لا يدري سواء كان وقع اختلاط في الخارج بين المالين أو لم يقع اختلاط بين المالين في الخارج. فلعل من اشترط العنوان الأول إذا كان يريد هذا العنوان بحده نظر إلى صحيحة عمار، ومن عبر بالعنوان الثاني نظر إلى إطلاق صحيح معتبرة السكوني. وأما قول صاحب الحدائق الذي اشترط الإشاعة في المال أن يكون الاختلاط بنحو الإشاعة، نحن أولا نذكر ما يمكن أن يكون مدركا ووجها لهذه الاحتمالات التي ذكرناها، ثم نبين ما هو الصحيح منها. أما ما ذهب إليه صاحب الحدائق حسب ما هو ظاهر عبارته، فيمكن أن يكون الوجه الذي أدى إلى هذا الكلام منه هو ما ورد في معتبرة السكوني من التعبير بأني أصبت مالا، قال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة. يقال فرض السائل أن هناك مالا واحدا، إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه، وهذا ظاهره وحدة المال خارجا الذي كسبه والذي فيه حلال وفيه حرام، لأنه أغمض في كسبه وفي مطلبه مطالبه. حينئذ إذا كان المال واحدا الاختلاط في المال الواحد يسابق الإشاعة كما قلنا، فإن الإشاعة إنما يكون فيما إذا كان المال الذي فيه جزء للغير وجزء للإنسان مالا واحدا في الخارج، لا مالين أو أموال متعددة بل مال واحد. فلعله من هنا مثلا خصص هذه الرواية وأمثالها من الروايات، خصصها بخصوص المال الواحد وأن يكون فيه حلال وفيه حرام، والمال الواحد إذا كان فيه حرام وحلال يعني نسبة منه لا محالة للغير ونسبة من له بنحو الإشاعة. فإن عدم التمييز في المال الواحد يسابق الإشاعة عرفا ولو عرفا، إلا أن هذا الوجه الأخير واضح الضعف، فإنه أولا عنوان المال كما قلنا فيما سبق يشمل القليل والكثير، يصدق المال هذه من الكليات والطبائع التي تصدق على الكثير والقليل كما قلنا في بحث سابق. فمجموع ما يستحصله من الأموال أيضا يصدق عليه كسبت مالا، كل أمواله التي يحصل عليها أيضا يصح أن يقال إني أصبت مالا أو كسبت مالا أغمضت في مطالبه. إذن في مثل عنوان المال ليس هناك ظهور في إرادة المال الواحد خارجا، مجموع الأموال المتعددة في الخارج أيضا يصدق عليها أنها مال وكسبت مالا أو أصبت مالا مع تعددها، ولا يعرف ما هو الحرام منها وما هو الحلال منها. هذا أولا. وثانيا لو فرض أن هذه المعتبرة مثلا فرضوا كانت مقيدة بهذا القيد، ثانيا أنه لو فرض أن هذا التعبير وهو مالا يكون مثلا ظاهرا أو غير شامل لموارد تعدد المال، ظاهرا في المال الواحد الخارجي، مع ذلك نحن نلغي هذه الخصوصية، خصوصية كون المال واحدا بحسب الفهم العرفي والارتكاز العقلائي هنا تلغى لا محالة. إذ من الواضح أن ما هو المهم لهذا السائل والذي يتصدى له ولفهم حكمه هو كيفية تخلصه من المال الحرام الذي دخل في أمواله، لأنه تاب ويريد أن يخلص نفسه من المال الحرام الذي موجود في أمواله. وهذا المهم الذي هو في مصب نظره ومحط نظره واهتمام هذا السائل، هذا الأمر الذي هو محط نظر السائل ومحط اهتمامه وهو التخلص من المال الحرام الذي لا يعرفه، لا يتوقف على أن يكون الحرام مشاعا، حتى لو كان الحرام غير مشاع لكنه مختلط مع أمواله بنحو لا يمكنه أن يعزله وأن يفرزه ويشخصه عن سائر عن أمواله، أيضا يكون مشمولا لما هو منظور هذا السائل بحسب الحقيقة. ما يفهمه العرف من هذا السؤال أن هذا الإنسان يريد أن يتخلص من الحرام الذي لا يمكنه أن يشخصه، وعدم التشخيص هو محذوره ومشكلته. إذن فما هو مشكلته لا يتوقف على فرض الإشاعة، ما هو مشكلته تمام ملاكه وتمام نكتته وتمام سببه عدم إمكان التشخيص، يعني عدم التمييز بحسب الحقيقة. لا كونه متحدا في الوجود الخارجي للمال مع ما هو ماله بنحو الإشاعة، هذه الخصوصية خصوصية الإشاعة غير دخيلة فيما هو محذور هذا السائل وفيما هو ما هو سبب مشكلة هذا السائل والذي يريد أن يتخلص منه. إذن فالارتكاز العرفي والفهم العرفي هنا يلغي هذه الخصوصية، حتى لو فرض مثلا أخذها في مورد السؤال الذي فرضه السائل. وثالثا لو فرض أن هذه الرواية لم يكن فيها إطلاق لا لفظي ولا عرفي بإلغاء الخصوصية، لفظي بالوجه الأول عرفي بالوجه الثاني، لو فرض التنزل عن كلا الوجهين غاية ما يلزم أن تكون معتبرة هذه المعتبرة تكون غير مطلقة غير شاملة لموارد عدم الإشاعة مع وجود الاختلاط وعدم التمييز. الروايات الأخرى تشملها، صحيحة عمار تشمل صحيحة عمار بن مروان حيث أنه لم يرد فيه عنوان مال واحد، المال المختلط بالحرام أو الحلال المختلط بالحرام مع عدم معرفة صاحبه أي صاحب الحرام، هذا ورد في عنوان الاختلاط الذي هو أعم من الاختلاط بنحو الإشاعة أو الاختلاط بنحو لا يؤدي إلى الإشاعة فقط يؤدي إلى عدم التمييز. إذن فمدعى صاحب الحدائق إذا كان هذا هو مقصوده كما هو ظاهر عبارته هذا لا يمكن قبوله بهذه الوجوه الثلاثة. إذن يدور الأمر بين الاحتمالين أو الاحتمالات الثلاثة الأخرى، أن يكون الميزان عنوان الاختلاط الخارجي، أو يكون الميزان عنوان عدم التمييز، أو يكون الميزان مجموع العنوانين. أن يكون الميزان مجموع العنوانين بحيث يكون هم هناك اختلاط في الخارج وهم هناك عدم تمييز في الخارج. ظهر الوقت انتهى. يأتي وعلى أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى أفضل الطاهرين. كان البحث في الجهة الرابعة حيث أنه أخذ في موضوع الخمس، في موضوع هذا الخمس أن يكون الحرام مختلطا بالحلال. قلنا أن هنا يوجد احتمالات عديدة في هذا الاختلاط. الأول أن يراد من الاختلاط الخارجي، أي خلط أحد المالين بالآخر خارجا. والاحتمال الثاني أن يراد بالاختلاط مجرد عدم التمييز، وإن شئتم عبرتم عنه بالاختلاط الذهني، أي لا يميز الإنسان ما هو له وما هو لغيره، وإن كان لم يقع اختلاط وخلط بين المالين خارجا نشأ عدم التمييز من الاشتباه والتردد والجهل. وبين العنوانين قلنا عموم من واجه، إذ قد يتحقق اختلاط بين شيئين في الخارج لكن بنحو يمكن التمييز فيه، كما لو اختلط بعض قطيع غنم بقطيع غنم أخرى فاختلطا خارجا لكن يمكن إفرازهما وتمييزهما، كما أنه ليس كل عدم تمييز ينشأ من الاختلاط، فقد ينشأ عدم التمييز أو الاختلاط الذهني من مجرد الاشتباه والتردد والنسيان. إذن فالبين العنوانين بالدقة لغويا عموم من واجه، هذان احتمالان. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود والميزان والشرط في هذا الخمس أن يكون هناك إشاعة في المال بين المالك وبين المالك المجهول الغير المجهول، بأن يشترط الإشاعة. والإشاعة قد ليس كل اختلاط إشاعة، بل بعض أنحاء الاختلاط يؤدي إلى الإشاعة. ليس كل اختلاط أو عدم تمييز مساوقا مع الإشاعة، وإنما يشترط في تحقق الإشاعة أن يكون المال واحدا ونسبة منه لفلان، نسبة مقدار آخر منه لشخص آخر، كما في مزج مائعين، فيكون حينئذ هناك مائعا واحدا مشاعا بينهما، وهكذا. وقد تنشأ الإشاعة من غير الاختلاط، كما لو اشتريا معا الشخصان اشتريا بيتا مثلا بنحو مشاع، فيملك كل منهما نسبة من هذا البيت، فتكون هناك إشاعة. حينئذ قد يدعى اشتراط الإشاعة بحيث يكون هذا المال الذي فيه حرام وفيه حلال مشاعا بين الشخصين، مالا واحدا نسبة منه ومقدار منه كسر منه للغير وباقيه لصاحبه. هذا أيضا احتمال ثالث. قلنا أن ظاهرة صحيحة عمار حيث أسند الاختلاط فيها إلى المال الخارجي، قال والحلال المختلط بالحرام، حيث جعل الاختلاط صفة للمال الحلال والحرام. قد يكون ظاهره الأولي خصوص المعنى الأول، وهو وقوع الاختلاط الخارجي بحسب الحقيقة، لأن هذا هو ظاهر إسناد الاختلاط إلى المالين في الخارج، فجعله صفة للمال، فلا بد أن تتحقق هذه الصفة في المال خارجا. وظاهر معتبرة السكوني حيث عبر اختلط علي إرادة الاختلاط الذهني، أو قول عدم التمييز، اختلط علي معناه أنه عليه يوجد بالنسبة إليه وإلى ذهنه ودرايته لا يوجد تمييز ويوجد اختلاط، سواء وقع خلط في الخارج أو لم يقع خلط في الخارج. وكذلك قوله لا أعرف الحرام منه من الحلال، قوله أيضا لا أعرف الحلال من الحرام ولا أدري الحلال منه والحرام، أيضا يشمل موارد عدم التمييز ولو لم يكن اختلاط خارجي بحسب الحقيقة، ولو لم ينشأ من الاختلاط الخارجي. فمعتبرة السكوني ورواية الحسن بن زياد ظاهرتان في المعنى الثاني، وهو عدم التمييز. وحينئذ قد يقال أنه لا بد من تقييد كل واحد من العنوانين بالعنوان الآخر، فلا بد من أخذ كلتا الخصوصيتين، اشتراط الاختلاط في الخارج واشتراط عدم التمييز معا. فلو كان اختلاط لكن كان يمكن التمييز لا يوجد قمصان، ولو كان عدم تمييز لكن لم يكن اختلاط في الخارج أيضا لا يوجد خمسون. هذا إذا أحرز وحدة الجعل مثلا، فلا بد من تقييد كل من العنوانين بقيد الآخر، لأن كل واحد منهما يكون قد أخذ فيه خصوصية زائدة غير موجودة في الآخر، فيؤخذ بمجمع العنوانين والمفهومين. وقد يقال بأنه يؤخذ بكل منهما بالجامع بينهما، يكفي الاختلاط الخارجي كما يكفي عدم التمييز ولو لم يكن اختلاطون، لأنهما مثبتين ويحتمل تعدد الجعل مثلا، أن يكون هنا عنوانان في كل منهما يوجد خمسون. وقد يستظهر من رواية السكوني الإشاعة اشتراط الإشاعة كما بينا بالأمس، وقلنا أن ظاهر عبارة من صاحب الحدائق اشتراط ذلك في المقام، إلا أن تلك العبارة في رواية السكوني قلنا أنها ليس فيها دلالة على ما يريده صاحب الحدائق قدس سره. وظاهر الماتن السيد الماتن قدس سره في المقام اشتراط العنوان الثاني وهو عدم التمييز، حيث فسر قوله المال المخلوط بالحلال بالحرام، قال على وجه لا يتميز. قال في مقام تفسيرها على وجه لا يتميز، وجعل هذا جعله تفسيرا للمخلوط بالحرام. قال الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز. وهذا على وجه لا يتميز بيان كأنه وتفسير للاختلاط، فيجعل الميزان عدم التمييز الذي هو من ناحية أعم من الاختلاط الخارجي، يشمل موارد عدم التمييز ولو من غير ناحية الاختلاط الخارجي، ومن ناحية أخرى أخص من الاختلاط الخارجي، لأنه قد يكون اختلاط في الخارج مع إمكان التمييز كما قلنا. وهذا هو الصحيح، هذا الاحتمال الذي اختاره السيد الماتن أو هو ظاهر الماتن هو الصحيح بحسب الحقيقة، باعتبار الاختلاط الوارد في صحيحته معاوية بن عمار لا إشكال في أنه لا يراد به المجرد الاختلاط ولو لم يكن هناك تمييز، ولو كان هناك يمكن التمييز صحيحة عمار بن مروان، وإن ورد فيه عنوان الاختلاط، وقلنا أن ظاهره الاختلاط الخارجي لأنه جعل صفة للمال، إلا أن هذا العنوان في صحيحة عمار عرفاً أخذ كأنه بنحو المعرفية والمشيرية إلى حيثية عدم التمييز والاختلاط الذهني، لا بنحو الموضوعية، ليس فيه ظهور في موضوعية الاختلاط الخارجي لكي يتصور أو يتوهم كونه قيدا مثلا وشرطا مقيدا لإطلاق معتبرة السكوني ورواية الحسن بن زياد التي ورد فيها عنوان عدم معرفة الحلال والحرام مطلقا الشامل لموارد عدم الاختلاط، بل العرف يستفيد من صحيحة عمار أن هذا العنوان أخذ كأنه بما هو مشير ومعرف إلى حيثية الاختلاط الذهني وإلى حيثية عدم التمييز، وذلك لأن ما هو المهم في المقام في المال المختلط بالحرام بحسب الحقيقة، ما هو المهم والذي يسبب المشكلة إنما هو عدم معرفة الحرام من الحلال، أما منشأ عدم المعرفة هل يكون فعل في الخارج، حركة تقع في الخارج، صفة تقع في الخارج على المال، أو يكون منشأ هذا الجهل وعدم المعرفة والاختلاط الذهني مجرد التردد والاشتباه في الذهن، أسباب هذه الحيثية ليست مهمة ودخيلة بحسب المرتكز العرفي والمناسبة العرفية في إيجاد المشكلة. المشكلة الموجودة في الحلال المختلطة بالحرام هو أن المال الغير غير معلوم الحرام ليس معلوما، لا يدرى هل هذا هو الحرام، ذاك هو الحرام، هذا المقدار حرام، أكثر من هذا المقدار حرام، أقل من هذا المقدار حرام. المشكلة تنشأ من عدم التميز والاختلاف الذهني، سواء كان من منشأ ذلك وقوع خلط في الخارج أو لم يقع خلط في الخارج، كما أنه لو فرض وقوع الاختلاط الخارجي لكن مع إمكان التمييز لم تكن مشكلته، وحينئذ يميزه هذا الإنسان، سوف يميز ما هو له حلاله وما يكون حراما إذا كان قادرا على التمييز، حتى لو وقع اختلاط بدائي كما في قطيع الغنم عندما يختلط بعضه ومع البعض مع إمكان تمييزه وإفراز ما له عما ما لغيره في مثل هذه الموارد، لا تبقى مشكلة حينئذ لهذا الإنسان لكي يسأل عن حكمها، عن حكم هذا المال، أو لكي يراد تطهير المال والتخلص من الحرام الموجود فيه. وهذه الخصوصية خصوصية متفاهمة ومفهومة من هذه الروايات كلها، حتى صحيحة عمار ابن مروان. إذن فهذه القرينة اللبية أو هذا الفهم والمناسبة العرفية والارتكازية يوجب حمل عنوان الاختلاط في صحيحة عمار ابن مروان على المعرفية إلى لا على الموضوعية، على المعرفية إلى عدم التمييز. يعني المال الذي يختلط الحرام خارجا فيه بالحلال فلا يمكن تمييزه، لأنه هكذا الاختلاط صفة للمال، صحيح، لا نقول أن هذا الإسناد مجازي، إسناد حقيقي أسند الاختلاط إلى المال، لكن أخذ بنحو المعرفية والمشيرية إلى ما يتولد من ذلك عادة وغالبا، من أنه بعد الاختلاط حينئذ لا يمكن التمييز ولا يمكن معرفة ما هو للغير وهو الحرام وما هو له وهو الحلال، فيكون هذا العنوان المتفاهم منه حتى في صحيحة معاوية بن عمار هو المعرفية إلى العنوان الآخر الوارد في معتبرة السكوني، وهو عنوان الاختلاط عليه. ونفس معتبرة السكوني أيضا تكون صالحة للقرينية على هذا المعنى، على أن المراد به بالاختلاط هناك ما يتولد من الاختلاط غالبا ونوعا وعادة من عدم إمكان معرفة الحرام من الحلال وعدم تمييزه. إذن فلا بد أن يكون المراد من المخلوط بالحرام أو المختلط بالحرام هذا المعنى، هو عدم التمييز، سواء كان اختلاط في الخارج أو لم يكن اختلاط في الخارج، فالمعتبر هو العنوان الثاني وهو عدم التمييز، أو قولوا الاختلاط الذهني، سواء نشأ من الاختلاط في الخارج أو نشأ من الاشتباه والتردد في الذهن. وأما الإشاعة قد تقدم بالأمس أن احتمال شرطية الإشاعة وأن يكون الاختلاط بنحو بحيث ينتج الإشاعة لا دليل عليه في هذه الروايات، مقتضى إطلاق روايات الباب سواء ما عبر منها بالاختلاط وجعله صفة للمال كما في صحيحة عمار، أو إطلاق رواياته واعتبرة السكوني ورواية حسن بن زياد لا أعرف الحرام من الحلال من الحرام أو اختلط علي، كلا اللسانين في الواقع مطلقان من هذه الناحية، يدلان على أنه كلما لم يكن تمييز فحينئذ طريقة التخلص من المشكلة وتطهير المال من وتحليله من الحرام إنما هو بدفع خمسه، سواء كان هناك إشاعة أو لم يكن إشاعة، فالإطلاقات محكمة ونافية لشرطية الإشاعة، كما قلنا أن ظاهر تعبير صاحب الحدائق هذا، بل لعل الغالب في موارد الاختلاط إنما هو الاختلاط بغير نحو الإشاعة، افتراض أن هذه الروايات وهذا الخمس ناظر إلى خصوص موارد الاختلاط بنحو الإشاعة قد يكون أشبه بتقييد مثلا هذه الروايات بالموارد النادرة، في أكثر الموارد خب مال الغير الحرام الذي دخل في مال الإنسان ربما يكون له تميز ليس اختلاطه بنحو بحيث يجعل المالين مالا واحدا فتكون هناك إشاعة بينهما، فإنه غالبا يكون المال الذي أخذه من الغير بالحرام هذا المال متميزا عن سائر الأموال في نفسه، يعني ليس متحدا معها ولا يتحد معها، حتى إذا باعها بعد ذلك فإن بيعها أو إتلافها يجعل حينئذ ثمنها في الذمة لا في العين، لكي يكون هناك إشاعة في العين بحسب الحقيقة. وهذا الاختلاط حينئذ حمله على هذا المعنى على خصوص الإشاعة لعله تقييد لهذه الروايات بالأفراد النادرة. فإذن الإطلاق في هذه الروايات يكون نافيا بحسب الحقيقة. الإطلاق يكون نافيا لما ذهب إليه صاحب الحدائق القدس. هذه الجهة الرابعة. الجهة الخامسة من البحث قوله، قول الماتن قدس سره مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل بإخراج خمسه.
الجامع هذه ما ذكرته
لا معنى حينئذ، بعد ما ذكرنا بعد يندفع ذلك، بعد أن كان معرفا حينئذ يكون الميزان والعنوان الثاني، لم يكن هذا العنوان مأخوذا بنحو الموضوعية لكي يحتمل أن يكون الجامع بينهما ميزانان. الجهة الخامسة في أنه يشترط في هذا الخمس، في موضوع هذا الخمس وثبوت هذا الخمس، الجهل بصاحب المال والجهل بمقدار المال. فالبحث هنا بحسب الحقيقة في ناحيتين، الناحية الأولى اشتراط الجهل بصاحب المال، والناحية الثانية اشتراط الجهل بمقدار الحرام، المال الحرام الموجود في ضمن المال الحلال. أما الجهل بصاحب المال فيمكن استفادته من روايات الباب، يعني استفادة شرطيته لأحد تقريبين. التقريب الأول هو أخذ هذا العنوان قيدا في لسان رواية صحيحة عمار، فإن صحيحة عمار دلت على أنه المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، وكذا ورد فيه فيها أخذ عدم معرفة الصاحب المال والجهل بصاحب المال أخذ قيدا وشرطا في موضوع خمس الحلال المختلط بالحرام، وحينئذ يكون ظاهر ذلك الشرطية. فإن هذا وإن كان قيدا لم يستعمل مفهوم الشرط، لكن هذا القيد في هذا المقام الذي هو مقام التحديد لما فيه الخمس يكون ظاهرا في شرطيته بحسب الحقيقة في تعلق الخمس. إذا لم يعرف صاحبه، أداة الشرط أيضا يكون فيها فيه. إذن فهذه الصحيحة يكون قد أخذ في موضوعها، في موضوع هذا الخمس وهو خمس المورد الخامس الحلال المختلط في الحرام، أخذ فيه عدم معرفة صاحب المال شرطا بحسب الحقيقة. فلو فرض وجود إطلاق في رواية أخرى مثلا هذا حتى لو لم يكن مفهوم، لو كان هكذا الحلال المختلط بالحرام الذي لم يعرف صاحبه أيضا كان ظاهرا في الشرطية، لو لم يكن بصيغة الشرط أيضا كان ظاهرا في الشرطية باعتبار أنها في مقام التحديد وبيان ما هو موضوع كل خمس خمس من العناوين الخمسة. إذن فهذه الرواية دلالتها على شرطية الجهل بصاحب المال وعدم معرفة صاحب المال في تعلق الخمس واضحة. فلو فرض إطلاق في رواية أخرى مثلا كان هذا الإطلاق مقيدا بما في هذه الرواية بحسب الحقيقة. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني هو إبراز قرينة لبية تمنع من انعقاد الإطلاق حتى في الروايات التي لم يؤخذ فيها هذا القيد، كما في معتبرة السكوني، فإن معتبرة السكوني لم يرد فيه إذا لم يعرف صاحبه، وإنما الوارد فيه إني أصبت مالا كسبته من حرام وحلال، قال إني كسبت مالا أغمرت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي. أو رواية الحسن بن زياد قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال أخرج الخمس من ذلك المال. طبعا رواية الحسن بن زياد باعتبار وجود ذيل فيها واجتنب ما كان صاحبه يعلم حينئذ يكون حاله حال صحيحة عمار بن مروان بن مروان، إلا أن هذا الذيل في رواية السكوني غير موجودة، لكن مع ذلك نقول لا إطلاق في هذه الرواية المعتبرة وهي معتبرة السكوني باعتبار طبعا إذا قرأنا اجتنب ما كان صاحبه يعلم كما هو الصحيح لا ما كان صاحبه يعمل، فإن في الرواية كما قلنا فيما سبق توجد نسختان يعمل ويعلم. على كل حال تلك الرواية لم تكن معتبرة سندا، والمعتبر رواية السكوني وليس فيها هذا الذيل، ومع ذلك لا يستفاد من معتبرة السكوني الإطلاق لموارد العلم بصاحب المال، وذلك بنكتة وبقرينة لبية لا لفظية، وهي ارتكازية أن المال الذي يعلم صاحبه خب لا مشكلة فيه، لا بد من إرجاعه إلى صاحبه، إذا كان هناك مال يعلم صاحبه وصاحبه معلوم لا يكون حينئذ إشكال في البيت، بل لا بد أن يوصل هذا المال إلى صاحبه، فمسألة التوبة والتطهير ونحو ذلك هذا حينئذ لا موضوع له مع فرض وجود صاحب مشخص معلوم معين للمال، حينئذ يكون التوبة بأن يرجع مال الغير إلى صاحبه يعطيه له ويسترضيه أو يطلب رضاه، حينئذ فيحل له هذا المال إما بدفعه إليه أو برضاه وحل وتحليله له يطيب له هذا المال بالرجوع إلى صاحبه. وهذه المسألة واضحة مركوزة بدرجة بحيث لم يكن يحتاج إلى تنصيص عليه في الرواية لا من السائل ولا من الإمام باعتبار وضوحه. إذن فلا ينعقد إطلاق أصلا حتى في مثل معتبرة السكوني حينما يقول لا أدري الحلال من الحرام فقد اختلط علي، حتى هنا لا يكون فيه ظهور في شمول أو إطلاق لشمول موارد العلم بالمالك، وهذا هو التقريب الثاني. إذن بأحد التقريبين إما التقريب الأول أو التقريب الثاني لا إشكال في أخذ عدم معرفة صاحب المال شرطا في موضوع هذا الخمس، وهذا في العلم التفصيلي واضح لا ينبغي البحث فيه، يعني دلالة هذين التقريبين والبيانين على عدم شمول هذا الخمس لموارد العلم التفصيلي بالمال واضح لا شبهة فيهما، لكن يبقى البحث عن أنه قد لا يعرف الصاحب تفصيلا لكن يعرف إجمالا بأن يعرف أن صاحب المال أحد هذين الشخصين، صاحب المال الحرام هو أحد الشخصين أو أحد الأشخاص الثلاثة، بحيث يعلم ويعرف لا يعرف تفصيلا صاحب المال لكن يعرفه إجمالا أنه أحد هذين الاثنين، هل يشمل إطلاق هذه الروايات روايات الخمس التحليل والتطهير بدفع الخمس موارد العلم الإجمالي وعدم العلم التفصيلي ولو كان علم إجمالي بصاحب المال، فإن علم أن صاحبه مردد بين هذين الاثنين أو هؤلاء الثلاثة أو العشرة، هل له إطلاق الروايات له إطلاق لمثل هذا الجهل بالصاحب أو لا؟ ليس له إطلاق حتى لمثل هذا الجهل بالصاحب. قد يقال أن مقتضى إطلاق ما لم إذا لم يعرف صاحبه مقتضى شرطية إطلاق الشرط أن ينبغي أن لا يعرف صاحبه لا تفصيلا ولا إجمالا، فإن من يعرف صاحب المال ولو إجمالا إذن يعرف صاحبه. نتمسك بإطلاق يعرف لموارد العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي داخلا في المنفي، داخلا في الاستثناء بحسب الحقيقة، في مورد لا يكون فيه خمس لا في مورد يكون فيه الخمس، لأنه يقول إذا لم يعرف صاحبه، وهنا يعرف صاحبه. إجمالا، فنتمسك بإطلاق يعرف لموارد العلم والمعرفة الإجمالية، فالشرط والموضوع عدم المعرفة والجهل المطلق، يعني عدم المعرفة لا تفصيلا ولا إجمالا، تمسكا بإطلاق يعرف في التقريب الأول، فيكون التقريب الأول هنا أيضا تاما للمنع عن هذا الإطلاق. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، فإن هذا الإطلاق فإنه في هذا المقام التقريب الأول من التقريبين لا يكون تاما، وذلك لأن المراد بلم يعرف صاحبه إنما هو عدم المعرفة التفصيلية، لا عدم المعرفة الأعم من التفصيل والإجمال، وذلك لنكتتين. إحداهما أن كلمة يعرف أصلا ظاهرة لغة في ذلك، فإن المعرفة تسابق التشخيص، تقول عرفت فلانا أي شخصته، موارد العلم الإجمالي بوجود شخص بين اثنين أو ثلاث أو عشرة هذا ليست معرفة للشخص للصاحب، وإنما هذا علم إجمالي بوجود الصاحب وليس معرفة للصاحب، فكلمة المعرفة ظاهرة في التشخيص، هذا أولا النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن موارد العلم الإجمالي خب دائما موجود في كل مال، فإن كل مال الإنسان يعلم إجمالا أنه له صاحب ما، إذا كان المراد بإذا لم يعرف صاحبه مطلق المعرفة الأعم من الإجمال والتفصيل، إذن لم يبق شيء لما فيه الخمس، فإن كل حلال مختلط بالحرام يعلم أن هناك إجمالا صاحب لهذا الحرام، وهذا الأمر قد يكون دائرة الشبهة دائرة غير محصورة، نعلم إجمالا بأن هناك مالكا لهذا المال الحرام بين المسلمين على الأقل، بين أهل البلد، بين المسلمين، بين المؤمنين، فما فلو أريد إجراء الإطلاق في لم يعرف صاحبه بهذا المعنى لا يبقى شيء للحلال المختلط بالحرام، إذ كل حلال مختلط بالحرام يعلم بوجود صاحب إجمالا للحرام، وإلا لو كان يحتمل عدم الصاحب أصلا بأن كان المال مباحا فهذا ليس حراما. المورد الذي لا يعلم فيه بوجود المالك للمال الذي اختلط بمالي، بل يحتمل أنه ليس له مالك أصلا، وهذا معنى احتمال إذن فالإطلاق فيما لم يعرف لا يجري حينئذ، لأن كلمة الشبهة المحصورة وغير المحصورة غير واردة في إذا لم يعرف صاحبه، الوارد عنوان يعرف صاحبه، فإما يراد به المعرفة التفصيلية وهذا معناه أنه موارد عدم العلم التفصيلي يدخل في الحلال المختلط بالحرام، أو يراد من المعرفة مطلق المعرفة الأعم من التفصيل والإجمالي، فلا يبقى شيء للمال المختلط بالحرام، إذ في كل مال مختلط بالحرام يعلم إجمالا بوجود مالك، فهذا الإطلاق غير ساقط. على كل حال لو تم أيضا إطلاق عنوان المعرفة في موارد العلم الإجمالي مع ذلك هنا لا يمكن أن يراد، إذ هنا الفرض الحرام مسابق مع فرض العلم بوجود مالك ولو في دائرة الشبهة غير المحصورة. فرض وجود الحرام المختلط بالحلال هو فرض وجود علم إجمالي ومعرفة بوجود مالك لهذا الحرام، وهذا الأمر هذا المالك قد يكون في دائرة محصورة قد يكون في دائرة غير محصورة، فإطلاق يعرف للعلم الإجمالي هذا الإطلاق إذا كان تاما لم يبقى شيء حينئذ للمال المختلط بالحرام، لم يبقى شيء للمستثنى منه لكي يكون فيه خمسون، إلا موارد احتمال عدم المالك أصلا، وموارد احتمال عدم المالك أصلا ليس حراما، يكون من موارد الإباحة. كل مورد احتمل أن يكون المال ليس له مالك، كما في صحيحة ابن مهزيار مال لا يعرف له صاحب، هناك ظاهره الشك في أصل الصاحب وأصل المالك، هل له صاحب أو ليس له صاحب، وهذاك يكون غنيمة بحسب الحقيقة، لأن كل مال لا يعلم وجود مالك له تقدم فيما سبق أن مقتضى الأصل العملي على الأقل جواز تملكه لاحتمال أن لا يكون له مالك أصلا، فيجري استصحاب عدم وجود مالك له وبقاؤه على الإباحة الأولية فيملكه على الإنسان، فلا يكون حراما. إذن فلا يعرف لا يمكن
أصل وجود مالك
إذن فلا إطلاق له، إذن فلا إطلاق للم يعرف، إذن إذا لم يكن مقصوده العلم الإجمالي إذن لا إطلاق له أيضا، لا إطلاق للم يعرف المعرفة، لا إطلاق له للعلم الإجمالي، فلا بد من أن يكون المراد به العلم التفصيلي، فإذا كان المراد به العلم التفصيلي ليس في كلمة يعرف صاحبه تشخص، لم يقل يعرف مشخصات صاحبه، كلمة يعرف صاحبه إما يحمل على العلم التفصيلي فيبقى العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة أيضا في المال في المستثنى من يعني يكون فيه خمسة، أو يراد من يعرف مطلق العلم الأعم من الإجمالي والتفصيلي، فلا يبقى شيء في المال المختلط بالحرام، لأنه في موارد عدم العلم الإجمالي بنحو محصور أيضا يوجد علم إجمالي ولو بنحو غير محصور، فأصل العلم هناك أيضا مفروض، فلا يمكن أن يراد بكلمة يعرف في إذا لم يعرف صاحبه، لا يمكن أن يراد به الأعم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. أو واحد من البلد، ليش من المدرسة؟ العلم الإجمالي بأن مالك هذا المال واحد من المدرسة، كالواحد من البلد، كالواحد من بلاد المسلمين، كالواحد من المسلمين. ذاك علم الإجمالي وهذا علم الإجمالي، كلاهما معرفة وعلم، كلاهما معرفة. كلاهما معرفة لماذا؟ كلاهما معرفة وعلم بوجود صاحب إجمال، لا وجه له حينئذ من هذا، من ناحية اللفظ لا وجه له، نعم من ناحية أخرى يدعي لم يبغى أن يبرز دليله، من ناحية لفظ يعرف لا يمكن أن يدعي هذه الدعوة، لأن كلمة المعرفة إما يضاف إلى الشخص فيصير علم تفصيل فلا يشمل حتى العلم الإجمالي المحصور، أو يراد بالمعرفة معرفة أن يكون له مالك يعني العرفان الذي بمعنى العلم، إما يضاف إلى الشخص فيسابق العلم التفصيل، أو إجمالي مالك ما يضاف العرفان والعلم إلى أن له مالكا وحينئذ يشمل تمام موارد الحلال المختلط بالحرام، إذ في كل حلال مختلط بالحرام يعلم ويعرف، يوجد عرفان وعلم بأن لهذا الحرام مالكا، مالكا ما، وإلا لو كان لا يعلم يحتمل عدم المالك لم يكن حراما حينئذ. إذن فمن ناحية كلمة يعرف الذي هو التقريب الأول كان بحسب الحقيقة، من ناحية اللفظ والدلالة اللفظية لا يتم ذاك التقريب في دفع الإطلاق في المقام. نعم التقريب الثاني يتم هنا، التقريب الثاني من التقريبين، وهو أن الارتكاز العرفي والقرينة اللبية التي كانت تقول بأن المشكلة إنما تنشأ فيما إذا كان لا يمكن الوصول وإيصال المال إلى صاحبه، وأما لو كان المالك والصاحب معروفا مشخصا خب حينئذ تحت تطهير المال واضح بالمراجعة لذاك الشخص، هذه القرينة اللبية الارتكازية تمنع عن الإطلاق هنا أيضا، لأنه لو كان يعرف أن أحد الشخصين هو المالك أو أحد الأشخاص الثلاثة في الشبهة المحصورة هو المالك بحسب الحقيقة يمكن إيصال المال إليه، يذهب يتكلم معهما معا ويطلب رضاهما أو المصالحة معهما، كما سوف يأتي في مسألة يذكرها الماتن تفصيلا، أنه لو علم المالك إجمالا في شبهة محصورة ماذا يصنع؟ هنا يقول لا خمس فيه، أيضا لم يستفد الإطلاق من هذه الروايات لا خمس فيه، وإنما يذهب ويصالح أولئك. سوف يأتي البحث عن كيفية الطرق العديدة للتخلص من هذا المال الذي يرجع إلى أحد الشخصين أو الأشخاص بنحو الشبهة المحصورة. القرينة اللبية يعني التقريب الثاني تام للمنع عن هذا الإطلاق، يعني للمنع عن إطلاق أدلة الخمس لإثبات الخمس في مورد المعرفة المالك إجمالا بنحو الشبهة المحصورة الدائر بين اثنين ثلاثة ونحو ذلك. وميزانه على ما سوف يأتي أن يكون يمكن إيصال المال إلى مالكه إما بالمصالحة أو بأخذ بالمراضات أو بنحو ذلك، ميزانه هذا، وليس أيضا ميزانه كون الشبهة محصورة أو غير محصورة بالمعنى الاصطلاحي في علم الأصول للشبهة المحصورة وغير المحصورة. الميزان إمكان الإيصال والتطهير من ناحية المالك وعدم إمكان ذلك، كلما أمكن ذلك ولو كانت الشبهة غير محصورة بمصطلح أصولي، لكن كان يمكن ذلك، أفرضوا كان مجموعة ألف شخص لكن هؤلاء الألف الآن مجتمعون هنا، يمكن أن يطرح عليهم هذا الشيء ويأخذ رضاهم أو يصالحهم على ذلك، أيضا هنا سوف يكون غير مشمول لإطلاق الروايات على ما سوف يأتي في تلك المسألة التي يتعرض لها المصنف مستقلا. إذن فالتقريب الثاني من التقريبين هنا تام، لكن التقريب الأول من التقريبين هنا غير تام، يعني لنفي التقييد غير تام، بمعنى أن لم يعرف صاحبه ظاهر، يعني هكذا ينبغي أن نعبر، يعني هذا التعبير فيه مسامحة. لو نظرنا إلى رواية صحيحة عمار، صحيحة عمار لا إطلاق له لموارد العلم الإجمالي، لا يثبت الخمس في موارد العلم الإجمالي لأن ظاهره كما قلنا المعرفة التفصيلية، لكن لو نظرنا إلى رواية إلى معتبرة السكوني فإطلاقه تام هنا، لا يمكن حينئذ رفع اليد عن هذا الإطلاق إلا بالأخذ بالقرينة اللبية التي أشرنا إليها، فإنها تقتضي في المقام أن لا يكون أيضا إطلاق حتى لمعتبرة السكوني. إذن فدليل ثبوت الخمس في موارد الجهل بصاحب المال لا يثبت ثبوت الخمس إلا في مورد يكون صاحب المال غير معلوم تفصيلا بنحو بحيث لا يمكن الوصول إليه، وأما إذا كان يمكن الوصول إليه حينئذ لا يكون إطلاق في أدلة الخمس في المقام، لا في صحيحة عمار ولا في معتبرة السكوني باعتبار تلك النكتة الارتكازية التي أشرنا إليها. فموارد العلم الإجمالي الذي يمكن فيه الوصول إلى مالكه وأخذ الرضا المالك، ولنعبر عن بالعلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة، ومقصودنا من الشبهة المحصورة في المقام هو إمكان الإيصال، إيصال المال إليه في هذا المورد، لا يكون حينئذ لا يكون في هذا المورد الخمس ثابتان، فيكون المقصود بالجهل الجهل بهذا المعنى بأن لا يمكن إيصال المال إلى صاحبه. ويأتي البحث عن الناحية الثانية وهي الجهل بمقدار المال ومعنى الجهل بمقدار المال.